أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في ذكرى استشهاد مولانا العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فدعونا نعزي أصحاب الكساء سلام الله عليهم بمقدار ما نطيق ونفهم باستشهاده سلام الله عليه. هنا قصيدة فصيحة ليست ذات مضمون سياسي طبعا، فيها فقرة ذات ردة وفقرة بدون ردة. الآن أقرأ الفقرة الأولى تردوها معي. طبعا لطمية. يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين من إله العالمين. يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين من إله العالمين. أنت يا زوج البتول، أنت يا طهر الرسول،
بيها ردة وبيها مو ردة، ليش
سبحان الله. بس لخ، أنت يا زوج البتول، أنت يا طهر الرسول، أنت يا عز العقول، يا كريم الأكرمين، يا أمير المؤمنين، يا
المؤمنين،
يا إنك المؤمنين،
يا إمام المتقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين،
إنك النور المبين من إله العالمين. إنك اللطف العظيم، إنك اللطف العظيم، إنك المن القديم، إنك النور العميم، إنك الحبل المتين، يا أمير
المؤمنين،
إنك النور المبين، إنك النور المبين على الله من إله العالمين. إنك المجد الأثيل، حامل الحمل الثقيل، صاحب السيف الثقيل، يا عظيم الأعظمين، يا أمير
المؤمنين، يا إمام المتقين،
إنك النور المبين
من إله العالمين،
إنك المولى الوصي، إنك النور المضي، إنك الروح الرضي، يا إمام العالمين، يا
أمير المؤمنين، يا إمام المتقين،
إنك
النور المبين،
يا إمامي يا علي، يا عظيم يا ولي، يا مجيد يا طفي، يا إمام العارفين،
يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، يا
الحرب الأليم، إنك الحرب الأليم والبلاء المستديم لانحراف الفاسقين، لانحراف الفاسقين وضلال القاسطين يا أمير
المؤمنين.
إنك الحق الصريح، إنك الحق الصريح، إنك الصبح المريح، إنك التجر الربيع يا مذل الماكرين.
يا
إنك النور العميم، إنك النور العميم والصراط المستقيم، أنت في اللطف قديم يا معز المؤمنين.
يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين في إله العالمين، إنك النور
يا إمام الصابرين، يا إمام الصابرين، يا مثال العابدين، يا معز الزاهدين، يا شفيع المذنبين.
يا شفيع المؤمنين، يا إمام المتقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين في إله العالمين، إنك النور المبين.
إنك السيف الطويل، إنك السيف الطويل لأباطيل الذليل، إنك المحق الأصيل، إنك المحق الأصيل لفساد المارقين، لفساد المارقين.
يا إمام المتقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور
إنك العلم الأصيل، إنك العلم الأصيل، إنك الحق الجزيل، إنك الرد المدين لدعاوى الناكثين.
يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين في إله العالمين، إنك النور المبين.
أنت عز الصالحين، أنت حرب الفاسقين، أنت لطف الماجدين، أنت ذل العاندين. يا أمير
المؤمنين، يا إمام المتقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين في إله العالمين، إنك النور المبين.
أنت لطف الله فينا، أنت لطف الله فينا يا إمام المتقين. عظم الله بقتلك، عظم الله بقتلك من أجور المؤمنين، من أجور
المؤمنين. يا إمام المتقين، يا إمام المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور
عظم الله بقتلك، عظم الله بقتلك أجر مولانا الرسول، عظم الله بقتلك، عظم الله بقتلك أجر زهران البتول. يا أمير
المؤمنين، يا إمام المتقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين،
أي جرم للئيم، أي جرم للئيم
هو في الذل مقيم، هو في الذل مقيم. خسئ الكفر الذي، خسئ الكفر الذي فيك من المفترئين.
يا امير المؤمنين، يا امام المتقين،
إنها ضربة غدر، إنها ضربة غدر من شرار العالمين، من شرار العالمين. أوجبت فوزا عظيما، أوجبت فوزا عظيما لك في الأفق المبين.
يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين،
سببت مجدا كبيرا، سببت مجدا كبيرا عند رب العالمين، عند رب العالمين. صرت روحا سرمديا فوق عقل العاقلين. يا امير
المؤمنين، يا امام المتقين، يا امير المؤمنين، يا امام المتقين، انك النور المبين لإله العالمين، انك النور المبين.
صرت مجدا ابديا، صرت مجدا ابديا، صرت نورا ازليا، صرت نبراسا قويا. يا امير المؤمنين،
يا امير المؤمنين، يا امام المتقين، يا امير المؤمنين، يا امام المتقين، انك النور المبين لإله العالمين، انك النور المبين.
جزاكم الله خير، جزاكم الله ألف خير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت. اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا وشر الآخرة ومن شر الأوجاع كلها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الآن نؤدي الصلوات باسم مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله عز وجل وأعظمهم عناء وأحوطهم على رسول الله وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم توابع وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا. قويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله إذ هم أصحابه، وكنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الفاسدين وصغر الفاسقين. فقمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور الله وقفوا فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوتا وأقلهم كلاما وأصوبهم نطقا وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور. كنت والله يعتوبا للدين أولا وآخرا، الأول حين تفرق الناس والآخر حين فشلوا. كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، وحملت أثقال ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إذ استمعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وصبرت إذ فزعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت للكافرين عذابا صبا ونهبا، وللكافرين عمدا عمدا وحسما. فطرت والله بنعمائها، وفزت بحبائها، وأخرجت توابقها، وذهبت بفضائلها. لم تفل حجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجمن نفسك، ولم تكن كنت كالجبل لا تحركه العواطف، وكنت كما قال عليه السلام آمن الناس في صحبتك وذات يدك، وكنت كما قال عليه السلام ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، كبيرا في الأرض، جليلا عند المؤمنين. لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لأحد عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق، والقريب والبعيد عندك من ذلك سواء. شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم فيما فعلت. وقد نهج بك السبيل، وسهل بك العسير، وأطفئت بك النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك الإسلام والمؤمنون، وسبقت سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك تعبا شديدا، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء، وهدت مصيبتك الأنام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله قضاءه، وسلمنا لله أمره. فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا، كنت للمؤمنين كهفا وحسما، وقنة راسية، وعلى الكافرين غلظة وغيظا. فألحقك الله بنبيه، ولا حرمنا أجرك، ولا أضلنا بعدك يا أمير المؤمنين. هذه المناسبة، وإن كانت مناسبة الحديث عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنها في نفس الوقت مناسبة الحديث عن ليلة القدر، غير أن مناسبات ذكر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تتكرر في كثير من أيام السنة، بخلاف الحديث عن ليلة القدر فإنها خاصة بمثل هذا الموسم من كل عام كما تعلمون. فأريد الآن أن أتحدث عن ليلة القدر، وذلك في ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى، إن ليلة القدر واقعة خلال شهر رمضان المبارك، ونفهم ذلك بعد ضمن آيتين أو ثلاث آيات إلى بعضها البعض،
أولا ما دل على أن القرآن أنزل في ليلة القدر، وهو قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين إنا كنا منزلين. ثانيا ما دل على أن القرآن أنزل في شهر رمضان، وهو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن فقد أنزل القرآن في شهر رمضان، وهو أيضا قد أنزل في ليلة القدر. فإذا كان أحدهما غير الآخر، لاحظوا، فإذا كان أحدهما غير الآخر لم يكن ممكنا، لم يكن ذلك ممكنا لتعذر أن ينزل مرتين، لأنه من تحصيل الحاصل، فيتعين أن تكون ليلة القدر من ضمن ليالي شهر رمضان. ومعه لاحظوا، ومعه فما دل من الروايات أو من الاحتمال لدى المتشرعة من كون ليلة القدر محتملة في كل أيام السنة أو في بعضها خارج الشهر المبارك، خارج شهر رمضان المبارك كالنصف من شعبان مثلا أو غيرها، يكون مرفوضا لأنه مخالف لكتاب الله، يعني مخالف لظاهر القرآن الكريم. وظاهر القرآن حجة، وقد ورد عنهم عليهم السلام ما مضمونه ما خالف قول ربنا زخرف باطل اضرب به عرض الجدار. النقطة الثانية، إننا نعرف بعد ضم الآيتين السابقتين ما هو المهم والمنصوص من صفات ليلة القدر، وهما قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فبعد أن نعرف من سورة القدر أن القرآن الكريم قد أنزل في ليلة القدر، نعرف من الآية الأخرى أنها هي الليلة المباركة، نعرف أنها هي الليلة المباركة، حين يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وإن كل تلك الأوصاف الأخرى والمزايا إنما هي أوصاف ومزايا لليلة القدر نفسها. ومجمل تلك الأوصاف المذكورة في كلا السياقين باختصار طبعا كما يلي: أولا إنها ليلة القدر، والقدر هنا إما بمعنى الشأن العظيم وإما بمعنى القضاء والقدر، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثانيا إنها ليلة مباركة، والبركة في اللغة هي الزيادة، والمراد بها هنا الزيادة في العطاء الإلهي والرحمة كما قالت تعالى ولدينا مزيد. ثالثا إنها خير من ألف شهر، وقد فسر في بعض الروايات بأن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وفسر أيضا بألف شهر مدة ملك بني أمية تقريبا، وكلاهما أمر معقول، وقد يمكن بشيء من التفكير إرجاع المعنيين إلى معنى واحد كما فصلنا القول فيه في منة المنان الجزء الأول مطبوع. رابعا إنها تنزل الملائكة والروح خلالها، ونزولها يكون لأحد أمرين أو لكل الأمرين، وهما الرحمات الإلهية والأوامر الإلهية التي تطبق في تلك السنة حسب القضاء والقدر، أو أن نزولهم يكون بنفسه رحمة وتأييدا واحتراما للمؤمنين الداعين والمتعبدين في تلك الليلة والمستغفرين بالأسحار. خامسا إنها من كل أمر سلام، والسلام ضد الحرب، يعني أن الصفة العامة عليها هو كونها رحمة وليست غضبا ولطفا وليست انتقاما، وذلك كامل لكل الأمور والأشياء حتى الذنوب، فإن ليلة القدر تكون سببا للعفو والغفران. سادسا إن هذه الرحمة وهذا السلام ونزول الملائكة والروح يستمر طول الليل حتى مطلع الفجر، فإن الفجر هو نهاية الليل الشرعي كما نعلم، وبالفجر يبدأ النهار الشرعي نهار الصوم طبعا. والآية لا تنص على أول الليل لأنه واضح عرفا، يقول حتى مطلع الفجر من أول وقت ما يقول، والآية لا تنص على أول الليل لأنه واضح عرفا وهو غروب الشمس، غير أن مزايا ليس عند الفجر لا عند طلوع الشمس. سابعا إنها يفرق فيها كل أمر حكيم، والفرق هنا فيها يعني شنو؟ والفرق هنا إما من التفريق والتوزيع للأوامر بين البشر وبين الخلق أجمعين، فيعطى كل واحد منهم ما يناسبه وما يطابق مقتضى الحكمة في حاله، أو أن الفرق هنا من البت والحكم الموجود في القضاء والقدر الإلهيين، لأن هذا الحكم يوجب الفرق وهو الدهشة والعجب والخوف، فعبر عن السبب بلفظ المسبب. ثامنا، إن كل هذا يحدث بأمر الله سبحانه وحسن تدبيره، كما قال تعالى: أمرا من عندنا، أي منا وبعلمنا، حسب ظاهر الآية حرفا. تاسعا، إنها ليلة إرسال الرحمة إلى العالمين، كما قال تعالى: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. إذا فهمنا أن قوله رحمة مفعول به لمرسلين، وهذه الرحمة هنا نكرة لإفادة عموم الجنس، ولا يحتمل أن يراد بها القلة طبعا. وأما إذا كانت رحمة هنا منصوبة على الخالية، فيكون المعنى أن الإرسال لشيء آخر، وأن سبب الإرسال والغاية منه هو الرحمة، ولا يحتمل أن يراد بالإرسال هنا ولا يحتمل أن يراد بالإرسال هنا إرسال الأنبياء والرسل سلام الله عليهم، لوضوح أن إرسالهم لا يكون خلال ليلة القدر فقط، بل خلال الأشهر والسنين والقرون المتطاولة، وإنما المراد أمور أخرى كإرسال الملائكة والروح، أو إرسال العطاء والثواب، أو إرسال الأوامر بالقضاء والقدر. عاشرا، أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، كما سنشير في النقطة الآتية. النقطة الثالثة، إن إنزال القرآن في ليلة القدر لا يراد به إنزاله تدريجي على النبي صلى الله عليه وآله، لوضوح أن هذا الإنزال التدريجي كان خلال 23 سنة من حياته صلى الله عليه وآله، وفي مختلف الأماكن والشهور، كما لا يراد به البدء بنزول القرآن، لأنه من الواضح لدى المتشرعة والمنصوص في عدد من الروايات كون بدء النزول هو بدء الرسالة في غار حراء، وذلك في يوم 27 من شهر رجب، وليس في شهر رمضان ولا في ليلة القدر. ولا يمكن القول، لاحظوا، ولا يمكن القول أن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة القدر ليكون القرآن بادئا فيها، وذلك بعد دلالة الآيات الأخرى بانحصار ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، ولا يحتمل كونها خارج عنها. فإذا التفتنا إلى أن ظهور الآيات الكريمة كلها بالنزول لكل القرآن الكريم كأنه نزل دفعة واحدة، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني كله هكذا ظاهره، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن يتعين أن يكون هذا النزول الجمعي أو الدفعي للقرآن الكريم هو غير ذلك الذي نعرفه من النزول التدريجي اللفظي أو الظاهري على رسول الله صلى الله عليه وآله خلال السنين، بل هو نزول روحي سابق عليه، فيدل على أن القرآن نزل دفعة وجملة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزوله التدريجي، يعني قبل البدء بنزوله أصلا، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والظاهر عود الضمير إلى القرآن كله كما في الآيات السابقة، ومن هنا يمكن أن نستنتج بوضوح، لاحظوا، أنه حين بدأ الوحي بالقرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بمعانيه، كان النبي صلى الله عليه وآله عالما بمعانيه وتفاصيله، ومدركا لمراميه ووجوه الحكمة فيه، لأنه موجود في قلبه ووعيه في ذلك الحين. ومن هنا لا يمكن أن يكون رد الفعل تجاه الوحي ساعة إذن هو الخوف والانفعال والجهل بالحال، كما هو ظاهر الرواية المشهورة المروية في صحيح البخاري، والتي سبق أن ناقشناها في بعض الجمعات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا ليمدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته، يا من نجى نوحا من الغرق، يا من أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا، يا من اتخذ موسى كليما واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا، يا مؤتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران، يا من حصن يحيى ابن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب، يا من بشر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد من رضيت عنه فختمت له على الإجابة، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ومن عاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك، وبما أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك وقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني، ففعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وإن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. نكمل ما بدأناه في الخطبة الأولى النقطة الرابعة إن ليلة القدر لدى المتشرعة مرددة في ليالي رمضان في ليالي شهر رمضان المبارك بين 3 ليالي هي 19 والـ24 والـ23 من شهر رمضان. وليس في ظهور القرآن الكريم ما يعين هذه الجهة، وإنما يشار فيه فقط إلى كونها في شهر رمضان دون تعيين أي ليلة من لياليه. نعم، الظن الراجح بالإطمئنان العرفي منعقد وموجود على عدم تعديه لهذه الليالي الثلاث، يعني أنه بالتأكيد ليس ليلة أخرى خارجها، بل هو منحصر في بعض هذه الثلاثة، ويمكن استفادة ذلك من السنة الشريفة كما سنذكر. كما لا يحتمل كما هو واضح تعدد ليلة القادر، ما تعدد ليلة القادر وأن هذه الليالي الثلاث كلها ليلة القادر، ما يصير. لليقين بأن ليلة القادر ليلة واحدة في السنة لا تزيد إطلاقا، وإنما فضل هذه الليالي الثلاث هي ليالي فضيلة، صح؟ فضل هذه الليالي الثلاث إما بعنوانها الذاتي، يعني بغض النظر عن كونها ليلة القادر، أو باعتبار كونها طرف الاحتمال لكونها ليلة القادر، لا أن تكون كلها كذلك. النقطة الخامسة، إننا يمكن في هذا الصدد أن نخطو خطوة أخرى ونقول بانحصار احتمال ليلة القدر بين الليلتين 24 والـ23، بمعنى أننا نستطيع أن نؤكد على ضعف أو سقوط احتمال أن تكون ليلة القدر هي في 19 من شهر رمضان المبارك، فإنه احتمال ضعيف وليس عليه حجة معتبرة، فينحصر الاحتمال بالاطمئنان العرفي والمتشرعي بالليلتين الأخرتين عن 11، 12، 23، 23. وهذا هو المقصود مما ورد من قولهم عليهم السلام، لاحظوا، ما أيسر ليلتين فيما تطلب، أو يقول بحسب الرواية ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين. فإن مثل هذه الأخبار دالة بوضوح على تردد ليلة القادر بين ليلتين وليس بين 3 ليالي كما عليه فيرة متشرعة في أيامنا هذه ومن مدة غير معروفة. والأمر الذي ينتج إسقاط الليلة 19 عن الاعتبار من هذه الجهة، وخاصة بعد الالتفات إلى أن الليلتين اللتين يقصدهما الإمام عليه السلام منحصر أيضا بالإطمئنان العرفي والمتشرعي في 21 والـ23، ولا يحتمل الشمول لغيرهما بأي حال. ولو كان الاحتمال متحققا في 3 ليالي أو أكثر لذكره الإمام عليه السلام، في حين أنه لم يذكر أكثر من ليلتين. النقطة الثالثة، في محاولة تعيين ليلة القدر من هاتين الليلتين نفسيهما عن 11، سبحان الله، عن 21 والـ23 من شهر رمضان المبارك، وهذا كأنه يعتبر من الأسرار الإلهية في نظر الأئمة عليهم السلام، لم يصرحوا به لأحد، وإنما أقصى ما فعلوا أنهم خسروا الاحتمال بين ليلتين ولم يعينوا واحدة منهما إطلاقا. والمصلحة التي ندركها من ذلك أمران على الأقل: الأمر الأول زيادة العمل والعبادة والخضوع لله سبحانه، فإن الفرد إذا علم ليلة القادر بالتعيين عمل ذلك في ليلة واحدة، وأما إذا كانت مرددة في نظره بين ليلتين عمل ذلك برجاء المطلوبية في ليلتين، فيكون عمله وتوجهاته لله سبحانه أكثر، فيكون قد ربح أكثر مما خسر، مع كونه قد أحرز التوجه لله سبحانه خلال ليلة القدر الواقعية في علم الله سبحانه. وهذا هو المراد بقوله ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين حتى تجمع عبادة الليلتين وليس عبادة ليلة واحدة. الأمر الثاني إعطاء فرصة لمن لا يستحق العطاء، أو قل لمن يستحق الحرمان والخسران، أن يخسر هذا الجانب المهم في الإسلام، كمن يستثقل العمل في ليلتين فيترك العمل فيهما أو في أحدهما، أو كمن يحمله الشك والتردد بين الليلتين على ضعف العمل وقلة الهمة في التوجه والخشوع لله عز وجل، الأمر الذي يسبب عدم الوصول إلى نفس النتيجة المطلوبة التي تحصل بالتركيز في ليلة واحدة. الأمر الذي ينتج بوضوح إن أغلب البشر أو قل إن أغلب المتشرعة غير مستحقين للحصول على الثواب الحاصل من التركيز في ليلة واحدة معلومة. إذ لو كانوا مستحقين لذلك لما أخفاه الله تعالى برحمته الواسعة، فإخفاؤه يدل على عدم الاستحقاق لا محالة. وعلى أي حال، فما دام التعيين بين هاتين الليلتين من الأسرار الإلهية، فإنه سيكون من المتعذر بطبيعة الحال الوصول إلى التعيين إلا بتسديد خاص من الله سبحانه وتعالى، لا يناله إلا الأقلون عددا المرتفعون عند الله شأنا. فإن كان الفرد لا يستطيع تعيين ليلة القدر، فاعلم أنه ليس من أولئك المرتفعين عند الله شأنا لا محالة. والمهم أننا بالتأكيد لا نستطيع أن نقيم دليلا شرعيا معتبرا على التعيين، وإن كنا نستطيع أن نقول إن الأقوى في أذهان المتشرعة هو تعيين الليلة 23، ولذا يشعرون بأهميتها ويسمونها القدر الكبير. النقطة السابعة، كان بعض أهل المعرفة يميل بحسب تعبيري إلى أن يكون معنى ليلة القدر معنى كليا قابلا للصدق على كثيرين، بمعنى أن أي ليلة أو أي وقت أنتج نتيجة ليلة القدر الأصلية فهي ليلة قدر أيضا، إما حقيقة وإما مجازا، والمقصود إنتاجها النتيجة بخصوص فرد معين وليس في الكون كله، لأن ذلك منحصر بليلة واحدة في السنة لا محالة، وليس كليا قابلا للصدق على كثيرين. النقطة الثامنة، إننا نقول في كل الطاعات على الإطلاق، وفي كل طاعات شهر رمضان خاصة، وفي أعمال ليلة القدر على وجه الخصوص أيضا، إن ظاهر الفهم للمتشرعي أن المطلوب هو العمل كالصلاة والصوم والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك، وهذا مطلوب أكيدا إما وجوبا أو استحبابا. إلا أن هناك، لاحظوا، إلا أن هناك جانب أهم من كل ذلك، وهو الإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالعمل إن صدر من نية أخلصة كان هو المطلوب حقيقة أمام الله سبحانه، وأما إذا صدر بنية فاسدة أو مترددة أو غير ذلك كان دون ذلك المستوى لا محالة، وكان مجزيا، إلا أنه لا ينال مرتبة القبول والثواب الجزيل. ومن هنا ورد، لاحظوا، ومن هنا ورد نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. فالعمل الأساسي حقيقة هو العمل النفسي وهو النية، والأعمال الظاهرية كلها إنما تخرج وتنفتح وتنتج من الإرادة والنية، من الإرادة والنية بطبيعة الحال، وهذا ينتج أمورا كثيرة فوق حد الإحصاء، منها استجابة الدعاء، فإنها لا تكون، أي الاستجابة لا تكون إلا مع إخلاص النية، وأما الدعاء بنية فاسدة أو مترددة فليس بدعاء لكي يكون محلا للوعد بالإجابة، وإن حسبناه دعاء حقيقة ووهما. وكذلك سائر العبادات كالصلاة والصوم فإنها لا تقبل، لا تقبل إلا بالنية المخلصة، وأما بدونها فهي مجزية ولكنها لا تكون مقبولة. بل إن سوء النية، لاحظوا، بل إن سوء النية قد يصل إلى درجة تسقط بها العبادات عن مرتبة الإجزاء أيضا، فلا تكون مجزية فضلا عن كونها مقبولة. وهذا من موارد الصدق فيما ورد، ما سامعين، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ومحل الشاهد إن أعمال ليلة القدر أيضا مندرجة في هذه القاعدة العامة، فإنها لا تكون مقبولة ولا مؤثرة ولا منتجة إلا إذا كانت بنية مخلصة أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا عمل فيها الفرد عملا قليلا أو كثيرا، لاحظوا، فإذا عمل فيها الفرد عملا قليلا أو كثيرا ولم يجد أي نتيجة كاللذة المعنوية أو استجابة الدعاء، فلا يلومن إلا نفسه. وإخلاص النية، لاحظوا، وإخلاص النية أو سوء النية مما يعلمه الله سبحانه بطبيعة الحال، وهذا أكيد، المهم هو الجانب الثاني، إلا أنه أيضا
لاحظوا
إلا أنه أيضا مما يعلمه الفرد نفسه كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فإن النفس مما يمكن الاطلاع عليها بالعلم الحضوري المباشر بالنسبة إلى صاحبها، فإن يكون فيها أي مقدار من السوء عرفه صاحبه وأمكنه تداركه، فإن طريق التكامل والخير مفتوح على كل المستويات. وأما إذا لم يتداركه ولم يكن في صدد إزالته كان من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وفي العذاب هم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم